الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء سلام يؤكد أن أنشطة حرس الثورة الدؤوبة في مجال البناء والإعمار جارية ليل نهار. استشهاد شاب فلسطيني خلال توجهه للعمل في طول كرم، وإصابة مستوطن في عملية طعن قرب تل أبيب. ستة قتلى وأكثر من 20 جريحا في إطلاق نار يستهدف مسيرة احتفالية بضواحي شيكاغو الأمريكية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية لواء حسين سلامي أن أنشطة الحرس الدؤوبة في مجال البناء والإعمار جارية ليل نهار في ظل الحرب الاقتصادية الجائرة ضد إيران. وقال لواء سلامي أن هناك حوافز عالية لعبور البلاد من التحديات والعقبات المختلفة التي وضعتها القوى الشريرة في نظام الهيمنة أمام مسار حركة الثورة الإسلامية. وأضاف اللواء سلامي أن عدم تعطيل عجلات الاقتصاد والبناء والإعمار في الظروف الاقتصادية الراهنة التي ينشغل بها مقر خاتم الأنبياء للبناء والإعمار هو أمر استثنائي وفريد من نوعه. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التطورات في أوزبكستان شأنا داخليا، معربا عن أمله بحل هذه المشكلة قريبا لصالح الشعب الأوزبكي. وقال كنعاني: إننا على ثقة بأن حكومة أوزبكستان الصديقة والشقيقة ستعمل على حل وتسوية هذه القضية لمصلحة شعبها النبيل سريعا، مضيفا أن طهران تراقب عن كثب مسيرة التطورات والاضطرابات الأخيرة الحاصلة في جزء من هذه البلاد. وأضاف كنعاني أن استقرار وأمن أوزبكستان يحظيان بأهمية بالغة للجمهورية الإسلامية والمنطقة. عزز الجيش السوري نقاطه العسكرية في مدينة عين عيسى بالريف الشمالي لمحافظة الرقة الخاضعة لسيطرة مجموعة قسد. وأفادت مصادر محلية أن الوحدات السورية وصلت أيضا إلى نقاط عسكرية بمدينة عين العرب بريف حلب الشرقي، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم أولي بين قسد ودمشق بهدف التصدي إلى أي عدوان تركي محتمل على المنطقة. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجارات عنيفة في حقل العمر النفطي شرق محافظة دير زور، حيث قاعدة الكونيكو العسكرية الأمريكية مشيرة إلى أن الأسباب ما زالت مجهولة للحادث. أعلنت مصادر محلية فلسطينية فجر اليوم استشهاد شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه عليه في طول كرم شمال الضفة الغربية. وبحسب المصادر فإن الشاب الفلسطيني كان متوجها للعمل في الداخل المحتل، واستفردت به قوات جيش الاحتلال والمستوطنين وقاموا بضربه ضربا مبرحا حتى الموت. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من الفلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما أعلنت مصادر صهيونية عن إصابة مستوطن بجروح بعد طعنه في مستوطنة بني براك قرب تل أبيب، مضيفة أن المنفذ انسحب من المكان. لقي ستة أشخاص مسرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال بإحدى ضواحي مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة أوقفت مشتبها به بتنفيذ الجريمة التي وقعت بضحية هايلاند بارك، لافتة إلى إعلان السلطات إلغاء العرض بعد عدة دقائق من انطلاقه. وتعتبر حوادث إطلاق النار مشهدا يوميا متكررا في الشوارع الأمريكية بسبب تفشي العنف والتمييز العنصري، بالإضافة إلى بيع الأسلحة بترخيص من الحكومة. وحول جرائم إطلاق النار المتواصلة في الولايات المتحدة بسبب قوانين بيع الأسلحة للمدنيين، إليكم هذا التقرير.
في يوم عيد استغلال الولايات المتحدة، حيث يجتمع الأمريكيون لاحتفالات الرابع من تموز يوليو، حادث فيه أكثر من دلالة وقع فيه عشرات القتلى والجرحى في ولاية إلينوي برصاص مسلح أطلق النار من بندقية على جمع كانوا يشاركون في مسيرة بالمناسبة. وعلى أثر الحادث ألغت هايلاند بارك جميع الاحتفالات، وكذلك فعلت مدينة إيفانستون المجاورة قبل أن تعلن السلطات أنها أوقفت شابا يشتبه في أنه أطلق النار. وقالت الشرطة أن المشتبه به تسلح ببندقية قوية واعتلى سطح متجر وراح يطلق النار على أناس تجمعوا لمشاهدة الاستعراض السنوي بمناسبة العيد الوطني. وقال مصدر أمني أن المشتبه به روبرت إيكريمو الثالث الملقب ببوبي أوقف بدون حوادث بعدما رصدته الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو، لتنتهي بذلك عملية تعقب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة. ووقعت هذه المأساة الجديدة في بلد لم يستفق بعد من صدمات متتالية أحدثتها سلسلة هجمات مسلحة أوقعت العديد من القتلى. وإثر الهجوم تعهد الرئيس جو بايدن بمواصلة الكفاح لإنهاء وباء العنف المسلح في أمريكا، وقال إنه صدم وزوجته من العنف المسلح العقيم الذي أثار مجددا حزن الأمريكيين في يوم الاستقلال على حد تعبيره. وفي حادث آخر في ولاية فيلادلفيا، قالت الشرطة إن الضابطين تعرضا لإطلاق نار بعد حادث أمني. وعاد الجدل حول حيازة السلاح في الولايات المتحدة بعد وقوع مجزرتين في آيار مايو أسفرتا عن مقتل 10 متسوقين سود في متجر و21 شخصا غالبيتهم العظمى من الأطفال في مدرسة ابتدائية في تكساس. وفي عقاب هاتين المجزرتين أقر الكونغرس أول مشروع قانون رئيسي منذ عقود يفرض بعض القيود على حيازة الأسلحة النار، وقد وقعه الرئيس بايدن أواخر حزيران يونيو معتبرا أنه قد يساهم في إنقاذ حياة الناس. لكن مؤيدي القوانين الصارمة لحيازة الأسلحة تعرضوا لنكسة بعدما قضت المحكمة الأمريكية العليا بأن الأمريكيين الحق في حمل مسدسات في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي قد تكون له آثار بعيدة المدى على الولايات والمدن التي انتشرت فيها حوادث العنف المسلح.
توفي الأمين العام لرابطة علماء اليمن عبد السلام الواجه بعد صراع مع مرض أصابه قبل أشهر. ونعت الرابطة في بيان فقدها الراحل وقالت إنه سخر حياته لإحياء التراث الإسلامي الأصيل وتحقيق الكتب القيمة ونفيسة فضلا عن دوره الكبير في إحياء الحركة العلمية. وأشار البيان إلى أن سيرة الراحل تميزت بالكثير من المحطات المشرفة والمواقف الشجاعة، لا سيما في حروب صعد الست في وجه العدوان السعودي الأمريكي الذي استهدف اليمن. وكانت الحالة الصحية للعلامة الراحل تفاقمت سوءا جراء الحصار ورفض العدوان السماح له بالمغادرة لتلقي العلاج في الخارج. تستمر التظاهرات الشعبية في المدن الليبية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وإخفاق الأطراف السياسية في التوصل إلى حل لأزمات البلاد. ودعت حركة شبابية تطلق على نفسها اسم بالتريس إلى خروج بمسيرة جديدة في ساحة الشهداء بطرابلس، المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، منتقدة انقطاع تيار الكهربائي لساعة طويلة. كما أحرق شبان إطارات مطاطية وأغلق عدة طرق بالعاصمة الليبية طرابلس، في حين أبدى بعض السياسيين مساندتهم للحراك الاحتجاجي المطالب بالتغيير. ويأتي ذلك بعد عدة أيام من اقتحام محتجين مقر البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا وإضرام النار فيه. اعتبر رئيس التونسي قيس سعيد الدستور الجديد مشروعا يعبر عن روح الثورة والأمساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات وفق تعبيره. وقال سعيد إن النصوص القانونية ستكون تحت الرقابة الشعبية فضلا عن رقابة خاصة من قبل المحكمة الدستورية بعيدا عن كل محاولات التوظيف، مضيفا أن الأطراف التي وصفته بأنه عودة للديكتاتورية لم تقرأ نصوصه بالكامل. وكان حزب العمال التونسي دعا إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، متهما الرئيس سعيد بالسعي لوضع يده على جميع مفاصل الحكم والقرار بشكل يهدد المنجزات التي حققها الدستور عام 2014. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد هذا الاستعراض عند 5:13 تأتيكم حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 5:48. السادسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6:13 آفاق إنسانية في الشعر العربي. تعليم التجويد، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 6:34 وعند 6:50 تأتيكم دواوين الولاء. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 7 تماما على مدى ربع ساعة. بعد الأخبار إعادة للمنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية أخرى في الساعة 8 تماما عند 8:10 من سيرة الصالحين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 8:38 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 8:45. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على رأس 9. تأتيكم أرض المقاومة عند 9:11. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أننا يجب أن نحترم من هو أكبر سناً منا ونسمع كلامه. هذا الكلام صحيح عندما يكون الكبير من أقربائنا، أما إذا كان غريباً عنا فعلينا أن نحذره ولا نسمع كلامه ولا نتبعه ونذهب معه إلى مكان ما دون علم آبائنا، فقد يكون هذا الشخص يريد أن يؤذينا. عن هذا الموضوع يا أصدقائنا سنتحدث لكم في برنامجنا لهذا اليوم، برنامج حديقة الأطفال. حزورتنا لهذا اليوم سيعرف حلها كل شاطر ذكي. استمعوا جيدا إلى الحزورة وفكروا في حلها. ما هو الشيء الطويل الذي له رجل واحدة وثلاث عيون؟ فكروا جيدا يا أصدقاء بالحل منذ الآن، قبل أن أقول الجواب في نهاية البرنامج. إذن انتظروا الإجابة الصحيحة في ختام البرنامج إن شاء الله. الآن يا أصدقائي هيا بنا نستمع إلى تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو الأرنب المقلد. أنا مطمئنة بأن تمثيليتنا ستكون جميلة وستعجبكم أيضا.
أهلا بكم صغار الأحباء. كان الأرنب المقلد واقفا على شاطئ البحيرة الصغيرة ينظر إلى الأسماك وهي تلعب وتقفز وتلعب في الماء، ورآها تسبح بكل سهولة فأعجبه منظرها ومعيشتها.
ما أسعد الطيور والأسماك، إنها تسبح بالماء وتمتد بالسباحة. يا إلهي، كم أتمنى أن أسبح في البحيرة مع الأسماك. لأقترب من البحيرة وأرى الأسماك السعيدة من قريب. أيتها الأسماك الجميلة، أيتها الأسماك السعيدة، ما أسعدكم وما أحلى العيش في الماء، تلعبون وتقفزون. يا ليتني كنت ألعب معكم، أسبح في الماء وأقفز مثلكم.
أيها الأرنب، ما بك؟ أنت أيضا تلعب وتقفز.
نعم،
ولكن القفز واللعب في الماء أحلى وأسهل.
إنك تقفز وتتحمس بسهولة بين الحشائش الخضراء والزهور الجميلة، أما نحن فليس لنا إلا الماء يا أرنب.
أنا أريد أن أقفز في الماء لأكون سعيدا مثلكم.
أيها الأرنب، تستطيع أن تلعب في المياه الضحلة القريبة من الشاطئ، أما في المياه العميقة فقد تتعرض للغرق.
ماذا؟ ولماذا لا تغرقين أنت يا سمكة؟
أيها الأرنب، إن الله خلقني وجعلني هكذا، أعيش في الماء، فلو خرجت من الماء لما استطعت أن أعيش.
إنك لا تريدين أن ألعب في الماء وأكون سعيدا ومسرورا عندما أقفز على سطح الماء. نعم صحيح. نعم.
أجل أحبائي، الأرنب كان يظن أن السمكة لا تريد أن يسبح الأرنب في الماء، فاقترب الأرنب من البحيرة العميقة وقفز في المنطقة العميقة من الماء وبدأ في اللعب وشعر بالسعادة للحظات فقط، ثم بدأ يدخل الماء إلى أنفه وشعر بصعوبة في التنفس. ماذا يجري؟
يا إلهي، لا أستطيع أن أتنفس، ماذا أفعل؟
هيا اذهبي، هيا اذهبي،
هيا يجب أن نخلصه من الغرق. أيتها الأسماك، هيا هيا تعالوا لنحمل الأرنب. هيا هيا يا أسماك.
أسرع القط وقدم الإسعافات الأولية للأرنب وحمله إلى بيته، وبعد ساعات أفاق الأرنب.
مياو، كيف حالك يا أرنب؟ هل أنت بخير؟ مياو.
نعم نعم يا صديقي العزيز، أيها القط المسعف، شكرا شكرا جزيلا لك، فقد أنقذت حياتي. لولاك لكنت في عداد الأموات، لقد كدت أن أموت. شكرا لك، شكرا لك يا صديقي.
الحمد لله على سلامتك، لكن قل لي يا أرنب، هل ستعود مرة أخرى إلى البحيرة؟
كلا، لا تذكر اسم البحيرة أمامي بعد، لا أعود إليها أبدا، ولكني ربما أذهب لأتعلم الطيران. نعم أجل، أحب الطيران مثل الطيور، أنا أحب الطيران.
نعم أحبائي، أحضر الأرنب بعض الريش من صديقه الديك وثبته في يديه الأماميتين وذهب إلى الشجرة وتسلقها.
أيتها الحمامة يا صديقتي، الآن أستطيع مشاركتك في الطيران.
نعم.
يا أرنب، الطيران ليس جناحين فقط وإنما
لا تحرميني أيتها الحمامة من متعة الطيران. نعم
بغبغبغو، لك ذلك، إنك لا تصغي للنصائح أبداً.
ما أجمل ما طر الدنيا من الأعلى، وسوف يكون أجمل عندما أحلق معك في السماء. نعم يا حمامة.
بدأت الحمامة أحبتي في الطيران، وبدأ الأرنب يحرك كلتا يديه بالريش بسرعة كبيرة. ارتفعت الحمامة في الهواء بينما سقط الأرنب على الأرض مثل الحجر، وارتفع صراخه.
يا إلهي، لقد تكسرت عظامي، يا ويلي، يا إلهي، النجدة النجدة.
أجل أحبتي، مشكلة الأرنب إنه كان ينظر للنعم التي في يد غيره ولا يرى النعم التي أنعمها الله عليه. نعم أحبائي، القط المسعف جاء إلى الأرنب وحمله مرة أخرى إلى بيته ورعاه، وبعد أيام استعاد الأرنب عافيته وتماثل للشفاء. ذات يوم جاء القط ليزور الأرنب في بيته.
يا عزيزي الأرنب، لا تنظر إلى ميزة أو نعمة في يد غيرك.
نعم صحيح،
إن الأسماك لا تستطيع أن تخرج من الماء.
نعم،
ولو فعلت ذلك لماتت على الفور. وكذلك الطيور، مياو، لا تستطيع أن تبني عشاشها على الأرض. مياو، فالأرض ليست مكانا آمنا لهم. استمتع بما هو حولك من الأرض الواسعة، استمتع بالزروع والأزهار الجميلة والجبال. يا أرنب، عليك أن ترضى بما قسمه الله لك، تكن أسعد حيوان.
نعم شكرا.
وإذا لم ترضى بقسمك تكن أشقاهم.
صحيح صحيح يا قط.
والآن اختار، ماذا تريد أن تكون؟
أريد أن أكون أسعد حيوان، أرنباً، أرنباً.
نعم أحباء الصغار، الشخص الذي ينظر إلى حياة الآخرين لا يرتاح قلبه. نعم، يجب أن نرضى بما قسمه الله لنا.
الحلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعد نشيد البرنامج. لكم اليوم ما جرى لي يوم الجمعة. في ذلك اليوم يا أصدقائنا، خرجت مع أمي وأبي وأختي سناء إلى المتنزه. أعلم أنكم تحبون المتنزه. لعبنا أنا وأختي، ومثل أغلب الأطفال تشاجرنا. فذهبت سناء وجلست قرب والدي، مشيت أنا وابتعدت عنهم. شاهدتني فتاة أكبر مني، أعجبتني ملابسها وسألتني:
ما اسمك؟
قلت نداء. فقالت:
تعالي معي لنذهب إلى مكان جميل.
فرحت لأني عثرت على صديقة جديدة وسرت معها. وبعد قليل يا أصدقاء دخلني الخوف، لأني أحسست أنني ابتعدت عن أمي وأبي. فقلت لها: لا لا أرجوك، أريد أن أعود. فقالت لي:
لا تخافي، وصلنا. تعالي وانظري إلى شجرة التوت هذه. تعالي لنقطف التوت ونأكل.
هنا يا أصدقاء، ساعدتني على تسلق الشجرة وقطفت منها وأكلنا. لكن ما حدث لي يا أصدقائنا كان مدهشا جدا. هل تريدون أن تعلموا ماذا حدث لي؟ تابعونا حتى نهاية الحلقة لأقص لكم ماذا جرى بعد ذلك. لكن الآن تعالوا نستمع إلى هذا الحوار الجميل الذي دار بين صديقنا أحمد، والذي كما قلت لكم يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وأبيه الذي يجيب عن كل سؤال. تعالوا معنا يا أصدقاء، لا تفوتوا الفرصة. هيا بنا إلى هذه المحطة الجميلة، وهي محطة اسأل وتعلم.
يا ولدي أحمد، ماذا تفعل في الشرفة؟
أتفرج على النجوم يا أبي، إنها كثيرة جدا.
نعم هي كثيرة جدا
أبي.
نعم،
لماذا تكون بعض النجوم لامعة جدا والبعض الآخر أقل لمعانا؟
تعال يا ولدي واجلس لأحدثك عن النجوم. فالنجوم تختلف عن بعضها من حيث الحجم، فهناك ما هو كبير وهناك ما هو صغير الحجم، وهناك نجوم بعيدة عنا جدا ونجوم أقرب إلينا، ولهذا يكون نورها أكثر.
وأين تذهب النجوم في النهار ولماذا نراها في الليل فقط يا أبي؟
سؤال جيد يا بني أحمد. في النهار تشرق الشمس وتنير الأرض، وضوءها أشد بكثير من ضوء النجوم، أليس كذلك؟
طبعا يا أبي.
كما أن الشمس أقرب بكثير من النجوم إلي.
أحقا ما تقول يا
نعم
أبي؟
نعم، ولأن ضوء الشمس أشد من ضوء النجوم، فإننا في النهار نرى السماء منيرة ولا نستطيع مشاهدة النجوم، مع أنها موجودة ولم تذهب إلى أي مكان آخر.
حسنا، وماذا عن القمر يا أبي؟
كذلك هو وضع القمر مع الشمس. فضوء القمر في الحقيقة هو ضوء الشمس، يقع على القمر فيبدو منيرا.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات. لقد تعلمت اليوم أشياء مهمة، وأنتم أيضا يا أصدقائي بإمكانكم أن تسألوا، وحتى بإمكانكم أن تسألوا منا إذا أردتم، وسوف أطرحه على والدي ليجيب عنه.
أصدقائنا الحلوين، هل أعجبتكم محطات برنامجنا؟ ماذا؟ نعم؟ الحمد لله. أصدقائنا الحلوين، كما قلت لكم إنني تعرفت في المتنزه على فتاة طلبت مني أن أتسلق شجرة التوت، ثم ساعدتني فتسلقت الشجرة وجلست على غصن الشجرة، قطفت القليل وأعطيتها، ثم قطفت كمية أخرى من التوت وأعطيتها وأكلته وأكلته. عندما أردت النزول لم أجدها يا أصدقائنا، فقد ذهبت وتركتني. وعندها خفت كثيرا وأخذت أبكي وأنادي على أمي وأبي. سمعتني أسرة كانت تمر بالقرب مني وساعدوني على النزول من الشجرة، وأخذوني إلى مركز حراسة المتنزه، فنادوا على والدي بمكبر الصوت، فجاءوا وأخذوني وأنا أبكي وعدتوا معهم إلى البيت بسلام والحمد لله. حلوين، سأكرر لكم مرة أخرى حجورتنا التي طرحناها في بداية البرنامج، هل تذكرون ماذا كانت؟ لكن أنا سأكررها لأصدقائنا الذين لم يسمعوا حجورتنا. الحجورة هي: ما هو الشيء الذي له رجل واحدة وثلاث عيون؟ فكروا بحلها جيدا يا أصدقاء، وأمامكم وقت لتعرفوا كلها من الآن حتى نهاية البرنامج. كما قلت لكم يا أصدقاء، أنني عدت إلى البيت مع أمي وأبي، فغسلت أمي وجهي وأنا أعتذر منها ومن أبي أيضا. طلبت منهم أن يسامحوني، فقال لي أبي: من الخطأ يا نداء أن تذهبي مع شخص لا تعرفينه، سواء كان فتاة أو امرأة أو ولدا أو رجلا، كان عليك أن تقولي لا وترفضي الذهاب معها منذ البداية مهما أعجبك شكلها أو ملابسها. نعم يا أصدقائنا الحلوين، علينا أن نتعلم متى نقول لا ونرفض الذهاب مع أشخاص لا نعرفهم ولا يعرفهم أبوانا. حلوين، كيف حالكم؟ هل أعجبتكم فقراتنا في البرنامج؟ الحمد لله، أنا متأكدة بأن هذه الفقرة أيضا ستعجبكم. هل عرفتم ما هي؟ صديقتنا نرمين بنت ذكية، هي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع معا إلى نرمين وإلى حديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم جدتي العزيزة.
وعليك السلام نرمين.
أعتذر يا جدتي، لقد تأخرت قليلا.
لا بأس يا نرمين، ولكن لماذا تأخرتي؟
يا جدتي، لقد قررت هذه المرة أن أكمل تحضير دروسي قبل أن آتي.
هذا جيد يا نرمين.
نعم، شكرا.
فتحضير الواجبات والدروس أمر ضروري ومهم.
شكرا لك يا جدتي.
والآن هل نبدأ مع لعبتنا الجميلة؟
طبعا يا جدتي، فالأصدقاء الأحباء بانتظارنا.
إذن لنبدأ بانتخاب الحرف لهذا اليوم.
حسنا. ها؟ ما هو الحرف الذي سقط يا جدتي؟ ها؟
إذا كنت ذكية فسوف تعرفين اسم الحرف قبل أن أعلن لك عنه.
حرف القاف؟
لا لا.
إذن هو حرف العين.
لا يا عزيزتي.
ما هو يا جدتي؟ أخبريني.
الحرف المكتوب على الكرة هو ثاني حرف من حروف اللغة العربية.
ثاني حرف؟ هذا يعني أنه حرف الباء، أليس كذلك؟
صحيح، فأنت ذكية.
نعم، حرف الباء هو الحرف الذي يأتي بعد حرف الألف.
والآن عليك أن تذكر لي أسماء تبدأ بحرف الباء.
كلمة تبدأ بحرف الباء؟ ما هي؟ ما هي يا إلهي؟ ماذا ممكن أن تكون؟
هيا يا نرمين، هيا.
كلمة بادية؟ كلمة بدو؟ عرفت، كلمة بدور؟ كلمة بنفسج؟
كله كلمات صحيحة يا نرمين، ولكن ماذا عن أسماء الغزوات الإسلامية التي تبدأ بالحرف باء؟
غزوة إسلامية تبدأ بحرف باء؟
نعم.
إنها معركة بدر.
هذا صحيح، هذا صحيح يا نرمين.
نعم، معركة بدر هي أولى المعارك التي جرت في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا صحيح، هذا صحيح يا نرمين.
ولكن يا جدتي.
ولكن ماذا؟
من الذي انتصر فيها؟
معركة بدر وقعت في 17 من رمضان في العام 2 من الهجرة يا عزيزتي نرمين، بين المسلمين بقيادة رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقبيلة قريش، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى بئر مشهورة تقع بين مكة والمدينة المنورة، وقعت عندها المعركة.
حقا، أنا أشعر بالسعادة معك يا جدتي.
ولماذا يا نرمين؟
لأنني أحب سماع القصص التاريخية عن إسلامنا وكيف قدم المسلمون الأوائل تضحيات كبيرة في سبيل نشر الإسلام.
طبعا يا نرمين، طبعا. فلولا المسلمون الأوائل لما انتشر الإسلام. لقد ضحى المسلمون الأوائل كثيرا بسبب إيمانهم العميق بالرسالة المحمدية.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات.
إذن يا عزيزتي، إذن عليك يا نرمين أن تحفظي هذه المعلومات جيدا لكي تقصيها على صديقاتك.
نعم، بالتأكيد، بالتأكيد يا جدتي.
أحسنت يا نرمين، أحسنت.
أشكرك يا جدتي.
أحسنت.
حسناً يا أصدقائي شطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ نعم، ماذا تقولون؟ تريدون أن أعيد الحجورة مرة أخرى؟ حسناً، سمعاً وطاعة يا أحبائي. ما هو الشيء الطويل الذي له رجل واحدة وثلاث عيون؟ ماذا؟ لم أسمع الإجابة. أحسنتم، صحيح يا أصدقائي، الجواب هو إشارات المرور الضوئية. أحسنتم أيها الشطار، أحسنتم أيها الحلوين. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. الآن سأذهب لإنجاز وظائفي اليومية. انتظروني غدا في مثل هذا الوقت مثل هذا الموعد لأقدم لكم حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد نقول لكم مع السلامة، إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وتحت عنوان أهداف حركة الإمام السجاد عليه السلام أوضح سماحته أن الهدف النهائي للسجاد عليه السلام كان إيجاد الحكومة الإسلامية. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أهداف حركة الإمام السجاد عليه السلام. بعد أن توضحت ساحة عمل الإمام السجاد عليه السلام، أشير بشكل مختصر إلى الهدف والمنهج الذي اعتمده الأئمة، وبعد ذلك نقوم بدراسة جزئيات حياة هذا الإمام فيما يتعلق بهذا النهج. مما لا شك فيه أن الهدف النهائي للسجاد كان إيجاد الحكومة الإسلامية، وكما جاء في كلام الصادق عليه السلام فإن الله تعالى وقت عام 70 لقيام الحكومة الإسلامية، ثم بسبب قتل الإمام الحسين عليه السلام سنة 60 فإن الله أخرها إلى سنة 147 أو 148 للهجرة. فهذا يحكي بشكل واضح عن أن الهدف النهائي للإمام السجاد عليه السلام وسائر الأئمة هو إيجاد الحكومة الإسلامية. ولكن كيف يمكن أن تقام الحكومة الإسلامية في مثل هذه الظروف؟ إن هذا يحتاج إلى عدة أمور. أولا، ينبغي أن تدون وتدرس وتنشر المدرسة الإسلامية الحقيقية التي يحمل علمها الأئمة عليهم السلام. هذه المدرسة التي هي أيضا المبنى الأساس للحكومة الإسلامية. بعد أن انفصل المجتمع الإسلامي ولمدة طويلة من الزمن عن الفكر الإسلامي الصحيح، كيف يمكن إقامة حكومة على أسس الفكر الإسلامي الأصيل في حين أن الأرضية الفكرية لم يتم تحقيقها بين الناس ولم تدون تلك الأحكام الأصيلة؟ إن أعظم الأدوار التي مارسها الإمام السجاد عليه السلام هي أنه دون الفكر الأصيل للإسلام كالتوحيد والنبوة وحقيقة المقام المعنوي للإنسان وارتباطه بالله. وأهم دور أدته الصحيفة السجادية هو في هذا المجال. فانظروا إلى هذه الصحيفة ثم جولوا ببصركم في أوضاع الناس على صعيد الفكر الإسلامي في ذلك الزمن، ستجدون مدى المسافة التي تفصل بين الاثنين. ففي ذلك الزمن الذي كان المسلمون في كل أنحاء العالم الإسلامي يسيرون نحو الحياة المادية والملذات، بدءا من شخص الخليفة عبد الملك بن مروان إلى العلماء المحيطين به، ومن جملتهم محمد بن شهاب الزهري، وسوف أذكر أسماء علماء البلاط فيما بعد، نزولا إلى الجميع الذين كانوا يغوصون في بحر الدنيا والماديات. يقف الإمام السجاد عليه السلام ويقول مخاطبا الناس: أولا حر يدع هذه اللماضة لأهلها؟ ففي هذه الجملة يوضح الإمام أن الفكر الإسلامي الأصيل كان عبارة عن جعل الهدف للمعنويات والتحرك نحو الوصول إلى الأهداف المعنوية والإسلامية، وجعل الإنسان يرتبط بالله عبر التكليف. وهذا هو الموقف المقابل تماما لحركة الناس المادية في ذلك الزمن. كان على الإمام السجاد أن يقوم بعمل كبير لأجل أن يحفظ الفكر الأصيل للإسلام في فضاء المجتمع الإسلامي، وكانت هذه الحادثة بداية أعمال الإمام السجاد عليه السلام. ثانيا، تعريف الناس بأحقية أولئك الذين ينبغي أن يتسلموا زمام الحكم، إذ كيف يمكن لأهل البيت تشكيل حكومة في الوقت الذي كان الإعلام والتبليغ ضد آل الرسول قد ملأ العالم الإسلامي طوال عشرات السنين حتى عصر الإمام السجاد عليه السلام؟ وفيه ظهرت الأحاديث الموضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تخالف حركة أهل البيت، بل إنها في بعض المواطن تشتمل على سبهم ولعنهم، وقد نشرت بين الناس ولم يكن لديهم أي اطلاع عن المقام المعنوي والواقعي لأهل البيت. لهذا فإن أحد الأهداف والتحركات المهمة للإمام السجاد عليه السلام كان يرتبط بتعريف الناس بأحقية أهل البيت، وأن مقام الولاية والإمامة والحكومة حق ثابت لهم، وهم الخلفاء الواقعيون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر إضافة إلى ما له من أهمية عقائدية وفكرية له ماهية سياسية، وهي الارتباط بالحركة السياسية المناهضة للنظام الحاكم. ثالثا، كان على الإمام السجاد أن يؤسس الأجهزة والتشكيلات التي يمكن أن تكون منطلقا أصليا للتحركات السياسية المستقبلية. ففي مجتمع ممزق يعيش تحت أنواع القمع والفقر والتضييق المالي والمعنوي، حتى أن الشيعة عاشوا من الرعب والتضييق إلى درجة أن تشكيلاتهم تلاشت، فكيف يمكن للإمام السجاد عليه السلام أن يبدأ عمله وحيدا أو مع مجموعة قليلة وغير منظمة؟ لهذا كان هم الإمام السجاد أن يبدأ بتشكيل هذه التنظيمات التي كانت برأينا موجودة منذ أيام أمير المؤمنين عليه السلام، غير أنها ضعفت وتلاشت إثر واقعة عاشوراء والحرة وثورة المختار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
نصيرا ومنير حين
من الدهر مجيرا واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري.